أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 818. تشتمل هذه المسألة على نقاط، حيث ذكرنا في المسألة السابقة حكم المأموم إذا ركع أو سجد قبل الإمام، وهذه المسألة تتعرض إلى حكم المأموم الذي يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام، فهو ركع مع الإمام أو سجد مع الإمام ولكن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. هذه المسألة تتعرض إلى تفاصيل هذا الموضوع، فهي تشتمل على نقاط. النقطة الأولى، إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا وكان ذلك قبل الذكر، قبل أن يأتي بذكر الركوع، قبل أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هو رفع رأسه متعمدا قبل الإمام، وهكذا في السجود، قبل أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده هو رفع رأسه من السجود متعمدا قبل الإمام. في هذه الحالة لا إشكال في بطلان صلاته إذا كان تركه للذكر عن عمد، فهو رفع رأسه متعمدا قبل الذكر، وكان تركه للذكر متعمدا أيضا، هنا لا إشكال في بطلان صلاته، وذلك من جهة الإخلال بالذكر الواجب، فإن الذكر هو واجب في الصلاة، ومن أخل به عمدا أوجب بطلان الصلاة كما هو واضح. ونحن افترضنا هنا قد أخل بالذكر متعمدا، فبطلان الصلاة ليس من جهة أنه رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام، هذا لا يوجب بطلان الصلاة، هذا يوجب بطلان الجماعة كما سيأتي وتقدم أيضا، لأنه قلنا إذا لم يتابع الإمام في الأفعال لا تبطل الجماعة، لا تبطل الصلاة، الذي يبطل هو الجماعة. البطلان هنا ليس من هذه الجهة، وإنما من جهة أننا افترضنا أنه ترك الذكر متعمدا، كما رفع رأسه متعمدا هو ترك الذكر متعمدا أيضا، وتركه للذكر هو الذي أوجب بطلان الصلاة من جهة أنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. قال إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا، هذا غاية ما يوجب بطلان الجماعة، إن ترك المتابعة وقلنا هذا جائز، ترك المتابعة جائز، وحيث المتابعة هي شرط في صحة الائتمام، واجب شرطي، فتركها يوجب بطلان الجماعة لا بطلان الصلاة، بل الصلاة راح يجي إذا كان قد أتى بما يوجب البطلان مطلقا تبطل من جهة أخرى، صلاة بحد ذاته لا يوجب بطلان الصلاة. قال فإن كان قبل الذكر بطل صلاته إذا كان متعمدا في تركه، في ترك الذكر، هذا هو الذي يوجب بطلان الصلاة. النقطة الثانية، نفس النقطة الأولى بأن رفع رأسه من الركوع أو السجود متعمدا قبل الذكر، ولكنه ترك الذكر سهوا مو عمدا، هو سهى وتركه. ففي مثل هذه الحالة لا إشكال في صحة صلاته وينفرد حينئذ. أما الانفراد فمن جهة أنه ترك المتابعة، لأن افترضنا رفع رأسه من الركوع أو السجود متعمدا، فهذا يوجب بطلان الجماعة. وأما أن صلاة صحيحة فباعتبار أنه وإن ترك الذكر وهو واجب في الصلاة، ولكن تركه كان عن سهو، هو سهى فتركه. ومن الواضح أن ترك الواجبات غير الركنية عن سهو لا يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد، فأن الذكر ليس من الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة. فإذا ينفرد في صلاته وتصح صلاته، بشرط أن لا يكون فيها إخلال من جهة أخرى. وأما إذا حصل فيها خلل من جهة أخرى يوجب بطلانها مطلقا فتبطل من تلك الجهة، كما إذا افترضنا أنه كان قد أتى بركوع زائد لأجل المتابعة، فحيث أن الركوع يوجب بطلان صلاة المنفرد مطلقا حتى وإن صدر عن سهو عن عذر، فتبطل من هذه الجهة. أما إذا لم يكن قد أتى بركن زائد فصلاته صحيحة ويكملها منفردا. نقطة أخرى أيضا سنعتبرها ثالثة، نعتبرها نفس تتمة من لهذه النقطة، مو تتمة يعني شق آخر في النقطة الثانية. إذا افترضنا نفس النقطة الأولى، نفترض أنه رفع رأسه من الركوع عمدا أو السجود عمدا رفع رأسه، ولكن بعد أن أتى بالذكر الواجب، أتى بالذكر الواجب ركع، أتى بالذكر الواجب ثم رفع رأسه عمدا وترك متابعة الإمام، هنا أيضا لا إشكال في بطلان الجماعة وصحة الصلاة منفردا، فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، إلا إذا فرض أنه قد أتى بما يوجب بطلان صلاة المنفرد مطلقا، كما إذا زاد ركوعا أو زاد سجدتين أو حصل عنده شك بين الأولى والثانية ورجع فيه إلى الإمام، فحيث أن هذه توجب بطلان صلاة المنفرد مطلقا ولو صدرت عن عذر وسهو، فتبطل الصلاة من هذه الجهة. قال: وإن كان بعد الذكر، يعني رفع رأسه عمدا ولكن بعد الذكر، أو مع تركه ترك الذكر، هذا أو هاي نقطة ثالثة، خلينا نخليها هاي نقطة ثانية، نقطة ثالثة يعني رفع رأسه من الركوع أو السجود ماذا؟ عمدا وقبل الذكر، ولكن تركه للذكر كان عن سهو، لم يترك الذكر عامدا بل تركه ساهيا، أو تركه يعني الذكر نسيانا نسى ورفع رأسه، بس هو متعمد في ترك المتابعة، قال صح صلاته، يعني بالفرضين في الحالتين صح صلاته، في النقطة الثانية والثالثة صحت صلاته وأتمها منفردا. ليش صح صلاته؟ لما ذكرنا من أنه إذا أتى بالذكر واضح صح صلاته، ترك المتابعة يوجب بطلان الجماعة لا أكثر. وأما إذا ترك الذكر ساهيا أيضا لا تبطل الصلاة من جهة حديث لا تعاد، قال: وأتمها منفردا إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد على ما تقدم. ما ينافيها يعني مطلقا، مطلقا يعني كزيادة ركوع كشك بين الأولى والثانية، زيادة السجدتين للمتابعة. إذا كان فعل هكذا تبطل من هذه الجهة، وإلا فلا تبطل. زين، نقطة أخرى، نقطة رابعة، بعد أن رفع رأسه من الركوع أو السجود عمدا وأتى بالذكر، بعد الإتيان بالذكر أو بعد ترك الذكر ساهيا، في النقطة الثانية والثالثة، الأولى أخوة تبطل، هذا النقطة الرابعة متفرعة على الثانية والثالثة، ورفع رأسه متعمد وأتى بالذكر بعد الإتيان بالذكر أو بعد ترك الذكر ولكن عن سهو، ناقلنا الصح صلاته، وينفرد، هل يجوز له أن يرجع إلى الائتمام من جديد ويركع مع الإمام أو يسجد مع الإمام، أو لا يجوز له ذلك؟ نقول لا يجوز له ذلك، بعد أن انفرد لا يجوز له أن يرجع إلى نية الائتمام وإلى الجماعة، لما تقدم من أن هذا هو ائتمام في أثناء الصلاة وهو غير جائز، هذا غير جائز لعدم الدليل على مشروعية الائتمام في أثناء الصلاة. ولو رجع وأتى بركوع أو سجود مع الإمام فهذا يوجب الزيادة العمدية فتبطل صلاته. قال ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام أو فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا. نقطة أخرى في هذا المتن، النقطة الخامسة، إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا، كل ما تقدم كان فيما إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود عمدا، هو متعمد أن يترك متابعة الإمام. طيب الآن نفترض أنه رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ولكن سهوا، سهل أو بتخيل أن الإمام قد رفع رأسه فهو رفع رأسه، ثم تبين أن الإمام لا زال راكعا أو لا زال ساجدا، هذا شنو حكمه؟ قالوا يجب، لا إشكال في مشروعية المتابعة هنا، هذا يرجع يركع أو يسجد متابعة للإمام، ولكن هل المتابعة واجبة أو أنها ليست بواجبة؟ هذا تقدم البحث واتضح أن سماع السيد رأيه هو الاحتياط اللزومي بالمتابعة، المتابعة هي شرط في صحة الجماعة، فيلزمه أن يرجع إلى الركوع ليتابع الإمام أو السجود ليتابع الإمام على الأحواض. وهذا دلت عليه الروايات، وهنا وإن حصلت زيادة في الركوع زيادة في السجود راح يرجع يركع مرة ثانية، هذا وسابقا ركع مع الإمام ثم صور الإمام رافع رأسه مثلا أو هو سهوا رفع رأسه ويرجع يركع مرة ثانية للمتابعة، وهذا ركعة ثانية، هذه الزيادة مختفرة، دلت الروايات على أنها لا تضر بصحة الصلاة، من قبيل ما رواه الشيخ الصدوق قال عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال فليسجد، الإمام أمره أن يعود إلى السجود، وهذه الزيادة لأنها مختفرة لأجل المتابعة. قال وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما إلى الركوع أو إلى السجود على الأحوط لزومان، يجب أن يتابع الإمام في الركوع والسجود، والزيادة الحاصلة هي مختفرة لدلالة النصوص عليها. النقطة السادسة في هذه المسألة، قلنا إذا رفع رأسه من الركوع والسجود سهوان لزمه العود للمتابعة على الأحوط. طيب إذا لم يرجع للمتابعة، ما رجع لكن متعمد، لم يرجع إلى المتابعة متعمدا، هو رفع رأسه من الركوع وبقى واقف، ما رجع ركع وتابع الإمام، وكان عدم رجوعه عن عمد، فهنا تبطل صلاته، عفوا تبطل جماعته على الأحواط. لماذا؟ لأن المتابعة هي واجب شرطي في صحة الجماعة، شرط في صحة الجماعة، فإذا على الأحوط يعني، فمن تركها تبطل جماعته على الأحوط. فيكون مقتضى الاحتياط شنو؟ أن يكمل صلاته منفردا. قال وإذا لم يرجع عمدا، هذا علم المتفرع على ما إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا، على هذا متفرع، مو على ما إذا رفع رأسه عمدا، قلنا إذا عمدا بعد ما يقدر يرجع، لو رجع قلنا تبطل ماذا؟ إذا رجع تبطل صلاته، يعني راح يصير عنده زيادة ركوع وسجود، والجماعة ما تنعقد بالائتمام في أثنائها. هذا اللي نذكره متفرع عليه من ما إذا رفع رأسه من الركوع والسجود سهوا حيث يجب عليه المتابعة، هو لم يتابع عمدا، ما رجع وركع مع الإمام أو سجد، وكان متعمدا في عدم رجوعه، قال ففي صحة جماعته إشكالون، يعني الأحوط لزوما أو وجوبا عدم الصحة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، هذا احتياط وجوبي. وشنو مقتضى الاحتياط؟ هو أن يكملها منفردا، منفرد يكملها، وأنه يبقى على جماعته، لا تصح الجماعة على الأحوط وجوبا. لكن الصلاة، الصلاة صحيحة إلا إذا فرض أنه أتى بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا، كزيادة ركوع مثلا للمتابعة، عند ذلك تبطل، لأنه انفرد فتبطل على الأحواط، لأن الانفراد كان على الأحواط. زين، نقطة أخرى، قلنا إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوان وجب عليه الرجوع إلى الركوع أو السجود للمتابعة على الأحوط. طيب إذا ما رجع عمدا قلنا تبطل جماعته، إذا ما رجع سهوا، هذا نعم وبقى واقف لكن سهوا، مو متعمد، لم يركع متابعة، لم يسجد متابعة، بقى على وقفته، فلم يتابع الإمام سهوا، لم يرجع إلى الركوع والسجود سهوا، هنا لا إشكال في صحة جماعتي، جماعة الصح، واضح؟ قال وإن لم يرجع للمتابعة، يعني للمتابعة سهوا، صح صلاته وجماعته، أي صح. نقطة أخرى في هذه المسألة، النقطة الثامنة، إذا افترضنا أنه رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا، قلنا يجب عليه أن يرجع إلى المتابعة على الأحوط، يركع أو يسجد مع الإمام. زين، إذا افترضنا أنه رجع إلى الركوع أو رجع إلى السجود، ولكن قبل أن يصل إلى حد الركوع الإمام رفع رأسه، وهكذا قبل أن يصل إلى حد السجود الإمام رفع رأسه، فهنا هو لم يتابع، لم يجتمع مع الإمام في الركعة ولا في السجدة، فهو لم يركع مع الإمام، هذا ركوع المتابعة لم يحصل منه. في مثل هذه الحالة ما حكم صلاته وجماعته؟ هذا فرض أنه ركع هو لكنه لم يجتمع مع الإمام، وهكذا سجد ولكن لم يجتمع مع الإمام، فلم يتابع الإمام في الركوع ولا في السجود. هنا ما حكم صلاته؟ سماحة السيد يقول: أما بالنسبة إلى الركوع فصلاته تبطل على الأحوط، الصلاة تبطل. وأما بالنسبة إلى السجود فتصح صلاته. خب، لماذا تبطل صلاته بالنسبة إلى الركوع؟ يقول: ذلك باعتبار أن النصوص التي دلت على غفران الركوع الزائد لأجل المتابعة، هذه النصوص هي تدل على أن الركوع الذي لأجل المتابعة هذا مغتفر، يعني هو ركع مع الإمام، يعني اجتمع مع الإمام في الركوع، يعني لحق على الإمام، فإذا وصل إلى حد الركوع والإمام بعد لم يرفع رأسه هذا يصدق عليه ركوع المتابعة، وهذا اللي دلت الروايات على أنه مغتفر. مو كل ركوع هو مغتفر، الركوع الذي للمتابعة هو مغتفر. ومتى يصدق ركوع المتابعة؟ فيما إذا اجتمع مع الإمام في حد الركوع، يعني وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه. وأما إذا رفع الإمام رأسه فهذا الركوع الذي أتى به المأموم هذا ليس ركوع متابعة، هذا ركعة زائدة صارت، فلا يعلم شمولها لأدلة غفران الركوع الزائد لأجل المتابعة، لأن هذه لم يتابع فيها الإمام ولم يجتمع مع الإمام في الركوع، فتقع تلك الركعة زائدة. ومن الواضح أن زيادة ركعة توجب بطلان الصلاة حتى وإن صدرت عن عذر، لأنه من الخمسة التي تبطل الصلاة لأجلها، هذا بالنسبة إلى الركوع. وأما السجود فلا تبطل الصلاة به وإن كان السجود زائدا هنا، باعتبار أن هذا السجود وإن كان لا تشمله أدلة اغتفار السجود الزائد للمتابعة ما تشمله، لأن الروايات ذيك قالت إذا سجد متابعة للإمام، ومتى يتابع الإمام؟ إذا اجتمع مع الإمام في السجود، يعني لحق على الإمام وهو ساجد، هاي السجدة شو تصير؟ تصير سجدة للمتابعة تشملها الروايات الدالة على غفران هذه الزيادة، هذه السجدة الزائدة. أما إذا افترضنا أنه ما لحق على الإمام في سجوده، الإمام رفع رأسه قبل أن يسجد، في حال اللي هو إلى السجود الإمام رفع رأسه، فهي السجدة شو راح تصير؟ تصير زائدة. وأدلة غفران الزيادة في السجدة للمتابعة بعد ما تشملها، صحيح ما تشملها، ولكن حديث لا تعاد يشملها، فإن السجدة الزائدة السجدة الواحدة هي ليست من الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة، وهذه الزيادة حصلت عن عذر، هو سجد بتخيل أنه يتابع الإمام في سجوده ما لحق على الإمام، هذه السجدة مغتفرة من جهة شمول حديث لا تعاد لها، فلا تبطل الصلاة بهذه الزيادة في السجدة. من هنا سماحة السيد فصل بين الركوع وبين السجود، وهنا هو وإن ذكر الركوع ولم يتعرض إلى السجود، ولكن في تعليقته ذكر أن زيادة السجدة في هذا المقام لا تضر، لأنها ليست من الأركان التي تبطل بها الصلاة إذا صدرت حتى عن سهوين. قال: وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطل صلاته على الأحوط لزوماً. هذا في الركوع. في السجود قلنا لا تبطل. مسألة 819، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأ الإمام ساجدا، رفع رأسه والإمام لا زال ساجد، فتخيل أن الإمام في السجدة الأولى، صور الإمام بعده بالسجدة الأولى، فعاد إلى السجود للمتابعة. حوط للزوم قلنا يعود للمتابعة، من رفع رأسه قبل الإمام أحوط لزوماً أن يرجع إلى السجود للمتابعة. فعاد إلى السجود بقصد المتابعة، فتبين أن هذه السجدة للإمام هي الثانية مو الأولى، تبين أنها الثانية، فهل يجتزئ الإمام بهذه السجدة التي أتى بها للمتابعة ويعتبرها ثانية؟ لواجب عليه أن يجلس ثم يسجد سجدة ثالثة حتى تعد ثانية بقصد أنها سجدة وليس للمتابعة. واضح السؤال؟ جواب، قالوا يجتزئ بهذه السجدة التي أتى بها للمتابعة باعتبار أن هذا من قبيل الاشتباه في التطبيق، يعني هو في الواقع قصد الإتيان بسجدة لكن تخيل أنها للمتابعة، هو اشتبه، واشتباه من جهة أنه تخيل أن الإمام في السجدة الأولى فهذه يأتي بها للمتابعة، ولكن هو بالتالي في قرارة نفسه وقاصد الإتيان بالسجود، وهذا اشتباه في التطبيق، فهو طبقها هذه السجدة على سجدة المتابعة والحال هي واقعها هي سجدة ثانية وليست للمتابعة، فالاشتباه في التطبيق لا في الواقع، وواقعا هو قاصد أن يأتي بسجدة أنها وهي المكلف بها، وما دام هو قاصد ذلك في قرارة نفسه فحيث أن السجدة المكلف بها الآن هي الثانية فهذه تقع ثانية، ومجرد تخيل أنها للمتابعة هذا لا يغير من الواقع شيئا، هذا لا يضر، هذا اللي يعبرون عنه الاشتباه في التطبيق، وهو لا يقدح ولا يؤثر على الامتثال، فهو بالتالي قاصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالسجود، غايته اشتبه فتصور أن ذلك أمر بالمتابعة والحال هو أمر بالسجدة الثانية. لذا يقول إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها إلى السجدة بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، بعد ما يحتاج يرفع رأسه ويأتي بسجدة ثالثة على أنها الثانية، هذا ما يحتاج. النقطة الثانية، إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنها الثانية فسجد أخرى على أنها الثانية بقصد الثانية فتبين أن الإمام بعد بالسجدة الأولى، وإذا كان الإمام بالسجدة الأولى كون هاي يجيبها بيانية نية المتابعة، هو أتى بها على أنها سجدة ثانية مو سجدة المتابعة، سجدة ثانية. زين، هذه تحسب له سجدة ثانية لو تحسب له سجدة المتابعة ويلزمه بعد ذلك أن يسجد سجدة ثالثة على أنها الثانية مع الإمام؟ قالوا هذه تحسب له سجدة متابعة لا تحسب له سجدة ثانية، ويلزمه أن يأتي بالسجدة الثانية مع الإمام اللي هي راح تصير ثالثة بالنسبة له، لأنه الثانية عدت للمتابعة، وإذا أتى بثالثة هذه يأتي بها بقصد أنها الثانية، واضح؟ فإذا هذه لا تحسب له ثانية وإنما تحسب له للمتابعة بنفس النكتة التي تقدمت أنه هذا من الاشتباه في التطبيق. هو في الحقيقة قاصد أن يأتي بالسجدة المأمور بها، والسجدة المأمور بها هي السجدة للمتابعة، لكن هو اشتباها طبقها على السجدة الثانية وأتى بها بنية الثانية من جهة تخيل أن الإمام هو في الثانية، والواقع أن الإمام هو في الأولى وليس في الثانية. فالمأمور به هو السجدة للمتابعة وليس السجدة الثانية، ولكن اشتباها طبقها على الثانية فتقع للمتابعة. فإن هذا التخيل والاشتباه لا يغير من الواقع ولا يقدح في الامتثال، فهو في الحقيقة قاصد أن يأتي بالسجدة المأمور بها، والسجدة المأمور بها واقعا هي السجدة للمتابعة، وتخيل أنها ثانية والإتيان بها على أنها ثانية هذا من باب الاشتباه وهو لا يضر في الامتثال. قال: وإذا تخيل الثانية، يعني رفع رأسه فوجد الإمام ساجدا فتخيل أنها السجدة الثانية التي سجد لها الإمام، فسجد أخرى بقصد الثانية مو بقصد المتابعة، فتبين أنها الأولى، الإمام لا زال بالسجدة الأولى، سجدت طويلة الإمام طولها هاي اليوم، فتبين أنها الأولى هذه التي أتى بها تحسب للمتابعة. فإذا رفع الإمام رأسه ورجع يسجد الثانية هو يجب عليه أن يسجد الثانية مع الإمام. مسألة 820 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.